أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الرابع. في هذا التنبيه يتعرض المصنف على ما يتفرع على التنبيه الثالث، فذكرنا أن هناك صور أربعة للتقية، والظاهر من النصوص كما ذكرنا بالأمس أنه المراد من التقية هو التقية من فتوى العامة، فهذا ظاهر إطلاق موافقة العامة ومخالفة العامة، أي الفتوى لا الأخبار أو العمل أو القواعد والأصول العامة. وبناء على ذلك يوجد هاهنا في هذا الاحتمال، وهو موافقة العامة بلحاظ الفتاوى، ثلاث صور تعرض لها المصنف في التنبيه الرابع. الصورة الأولى، وهي ما لو فرض أنه جاءتنا روايتان متعارضتان، وكانت إحدى الروايتين موافقة لجميع الموجودين في زمان صدور الرواية، أو معظم الموجودين في زمان صدور الرواية، بحيث يصدق عرفاً أن هذا موافق للعامة، فإن الظاهر عرفاً من كون الرواية موافقة للعامة الاستغراق العرفي، أي عرفان يقال أن الرواية موافقة للغالب من فتوى العامة، فلو كانت عندهم فتويان، فتوى مشهورة ومعروفة والغالب ذهب إليها، وفتوى نادرة شاذة، فإن الشذوذ والندرة لا يمنع من الصدق العرفي بأن هذه الرواية موافقة للعامة، فإن الاستغراق العرفي عرفا يصدق، إذ ليس المراد من الاستغراق الحقيقي، بل الاستغراق العرفي بحيث يصدق عرفا أن هذا موافق للعامة، وهذا يتحقق في مورد الغالب والمعظم. وهذه الصورة هي القدر المتيقن من كون الرواية موافقة للعامة، وإنما المشكلة في ما عداها من الصور، أو ما عداها من الصورتين الأخريين. الصورة الثانية، وهي لو فرضنا أنه جاءتنا روايتان متعارضتان، وكانت إحدى الروايتين موافقة لبعض العامة ولم تخالف البعض الآخر، كما لو كان البعض الآخر متوقف في المسألة، فيصدق على هذه الرواية أنها موافقة لبعض العامة كنصفهم، ولا يصدق على بل تلك أنها مخالفة للعامة، فهل الموافقة لبعض العامة بلا مخالفة الآخرين لهذه الفتوى بتفصيل الصورة، هل يحقق المرجح الموجود في الروايات أو لا؟ هنا ذكر الشيخ الأعظم أننا لو خلينا وإطلاق ما دل على موافقة العامة، فقلنا أن المدار على الاستغراق العرفي، والعرف لا يقول أن هذه موافقة للعامة بقول مطلق، بل يقول موافقة لبعض العام. فلو خلينا نحن وإطلاق النصوص لما تحقق المرجح في هذه الصورة، ولكن توجد محاولتان لتصحيح المرجح. المحاولة الأولى ما بنى عليه المصنف من الكبرى الكلية، وهو أننا نستظهر من مجموع روايات الترجيح أن المدار في الترجيح على ما يوجب الأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطل. ولا إشكال أنه إذا جاءتنا روايتان، إحدى الروايتين مخالفة للعامة والأخرى موافقة لبعض العامة، فهذا ريب وهذا ضعف يوجب أبعدية مفاد الرواية عن الواقع. فبناء على الكبرى الكلية من الترجيح بكل مزية والتعدي عن المرجحات المنصوصة، فإنه وإن لم يصدق الاستغراق العرفي ولكن لا نتعبد بالمرجحات، فنتعدى عن مورد المرجحات المنصوصة. ولا إشكال أن الرواية المخالفة للعامة ذي مزية زائدة على الموافقة لبعضهم، وهذه مبنية على الكبرى التي ذكرها الشيخ ونقحها في بحث شنو التعدي عن المرجحات المنصوصة. هذه محاولة أولى. المحاولة الثانية الاستفادة من مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ورد في المقبولة عندما ذكر له الإمام المرجح قال يا سيدي هما معا موافقان للعامة. والظاهر من مقبولة عمر بن حنظلة أن ما يفرضه الإمام مرجح في الرتبة السابقة يفرض عمر بن حنظلة تواجد هذا المرجح في المتعارضين لكي يبرز له مرجحا آخر. فعندما الإمام قال خذ بما وافق العامة واترك ما خالفهم، قال هما معا موافقان للعامة، ففرض وجود المرجح. ولا يصدق على الروايتين المتعارضتين أنهما موافقتان للعامة إلا مع فرض اختلاف العامة. بعضهم ذهب إلى مفاد الرواية الأولى وبعضهم ذهب إلى مفاد الرواية الثانية، فيقال هذا موافق وهذا موافق، وهذا يعني أن الموافق يصدق حتى لو كان موافقا للبعض، صحيح؟ وإلا ما صح أن يقول كلاهما موافقان للعامة. إذن فرض عمر بن حنظلة أن الروايتين موافقتان للعامة يعني أن المرجح الذي فهمه زرارة من كلام الإمام الموافقة ولو في البعض، ولا يراد الاستغراق العرفي. ولكن الشيخ الأعظم استشكل على هذه المحاولة وقال أن هنا يوجد عندنا ظهوران متدافعان متنافيان. الظهور الأول ما جاء على لسان كلام الإمام عليه السلام، وهو خذ بما وافق العامة. والظاهر العرفي من هذا المرجح الاستغراق العرفي، فلا يصدق على أن الرواية الموافقة لبعض العامة موافقة للعامة، بل يقول موافقة لبعض العامة موافقة للعامة. فلو خلينا نحن وصدر الرواية وصدر هذا المقطع
الوارد على لسان الإمام عليه السلام أن القاعدة هي الموافقة على نحو الاستغراق العرفي. وعندنا ظهور آخر ادعاه المستدل ما ورد في لسان عمر بن حنظلة بقوله هما معا موافقان للعامة بأن يكتفى في موافقة البعض. ولا إشكال أن ما صدر من الإمام أقوى ظهورا مما صدر من عمر بن حنظلة، فإنه يمكن حمل ما صدر بل عمر بن حنظلة على صورة عدم تواجد المرجح، لا صورة تواجد المرجح، كما شرحنا أيضا اليوم في وين؟ في الرسائل. فعندما قال له الإمام خذ بما وافق العامة ودع المخالف، فهم زرارة أن المدار على موافقة الكل، الموافقة الاستغراقية، فقالهما موافقان للعامة، يعني ما تحقق المرجح الذي ذكرته وهو الاستغراق العرفي. فيحمل ما صدر على لسان عمر بن حنظلة على صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة، لا على صورة وجود المرجح في كليهما. نظير ما صار في الشهرة كما قلت لكم اليوم في الرسائل في بحثنا، عندما قالت الرواية قال الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ماذا قال الزراء؟ ماذا قال عمر بن حنظلة؟ قال هما مشهوران. قلنا أن هذا الذي صدر من عمر بن حنظلة ليس فرض وجود المزية في كليهما، بل فرض عدم وجود المزية في أحدهما. إذ ما صدر من الإمام من مزية الشهرة التي في قبالها الشاذ النادر، فإذا كان كلاهما مشهوران ما تحقق لم تتحقق المزية وهي الشهرة التي في قبالها الشاذ النادر، بل هذه شهرة ليس في قبالها شاذ وهذه شهرة ليس في قبالها شاذ، فهذا فرض عدم تحقق المزية. هنا أيضا عندما قال له الإمام خذ بما وافق العامة، قال هما معا متوافقان، يعني بعضهم ذهب وبعضهم ذهب، يعني ما موجود المزية ما تحققت. فإذا دار الأمر يا سيدنا بين رفع اليد عن ظهور كلام الإمام في الاستغراق العرفي وبين رفع اليد عن ظهور لو سلمنا أصده عن ظهور كلام عمر بن حنظلة أنه فرض تواجد المزية في كلا الخبرين، فإنه لا إشكال أن إبقاء الظهور الذي صدر من الإمام خصوصا على لسان الإمام أولى من ماذا؟ من الحفاظ على ظهور كلام عمر بن حنظلة في فرض تواجد المزية، بل نحمله على صورة عدم تواجد المزية. بل أظهر، لأن هذا فيه حمل عرفي خصوصا إذا كان له نظائر في المشهور، فهذه حالة صدرت، وكأن غرض عمر بن حنظلة أما أن يفرض وجود المزية على فرض إمكان فرضها في كلا الطائفتين حتى يبحث عن مزية أخرى، أو عدم تواجد هذه المزية في فرض عدم إمكان فرض وجود المزية شنو في ماذا في لكي يذهب الإمام إلى مزية أخرى، فعلى حسب المزية تارة يفرض تواجدها تارة يفرض عدم تواجدها. هذا ما ذكره الشيخ، ولكن قد يتأمل فيما أفيد من أنه تارة نفترض أن الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة هو ما ذكره المصنف في المقام، هما معا موافقان للعامة، فقد يصح. ولكن إذا رجعنا إلى الروايات التي هي واردة في المقام، فعندنا مرفوعة حق حقق المطلب، وعندنا شنو مقبولة. المرفوعة ورد فيها هذا التعبير، ورد في المرفوعة هذا التعبير، حيث قال هكذا: قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا، هذا موافق للعامة وهذا موافق للعامة. ويقول الشيخ: لا، ويقول المستدل: لا يصدق عنوان الموافقة إلا بكذا. والشيخ الأعظم قال موافقا للعامة، يعني أن هذا فرض عدم وجود المرجح. هذا كلام لطيف في المقبولة. نجي للمرفوعة. هذا الحن هل يأتي في المرفوعة؟ شوف التعبير مختلف في المرفوعة، حيث جاء في المرفوعة قال الإمام: قال انظر ما وافق منهما العام فاتركه، وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين. شوف التعبير: أو مخالفين. فكيف أصنع؟ هذا التعبير في المرفوعة لو ما وجد أو مخالفين، يمكن أن نحمل الموافقين على فرضي عدم وجود المرجح، أي عدم صدق الاستغراق العرفي، فهذا مخالف للاستغراق العرفي وهذا مخالف للاستغراق العرفي. انتبهتين؟ لكن إذا قال أو مخالفين يعني فرضون آخر. إذا قال الراوي ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، كأن مقتضى العطف أنه هناك فرضية أخرى، وأن المراد من الموافقين لا إلى ما يرجع إلى المخالفين، لأنه بالنتيجة الشيخ العظم بناء على هذا الإشكال نحمل عبارة الموافقين على عبارة مخالفين. تفتين؟ لأن هذه الرواية مخالفة وهذه رواية، لأن المدار على الموافقة الاستغراقية، هذه لا يصدق عليها المخالف الموافقة الاستغراقية فهي مخالفة، هذه لا يصدق عليها الموافقة الاستغراقية فهي مخالفة. فهنا حمل عبارة موافقين على صورة عدم وجود هذه المرجح بل يتنافى مع ظاهر العاص. نعم، يتم في مقبولة عمر بن حنظلة، والظاهر أن الشيخ الأعظم ناظر كما هو واضح هنا إلى المقبولة، لأن المرفوعة لا يصح الاستدلال بها أصلا، كما ناقش الشيخ فيها أن مرفوعة زرارة لا يمكن العمل بها لضعفها السندي ولمخالفتها لمقبولة عمر بن حنظلة في ترتيب المرجحات وما شاكل ذلك. المصنف ما اعتمد على مرفوعة زرارة، فلا يصح أن يقال أن بعض الحاشين ذكروا هنا في المقام إشكال أن هذا كلامك يعالج مقبولة ما يعالج المرفوع. المرفوع الشيخ العظام ما ذكرها ولا المستدل ذكرها بحسب الظاهر، لأنهم لا يرون تمامية الاستدلال بها. إذن في النتيجة شيخنا العظام هذه المحاولة الثانية شنو؟ باطلة، فلم تبقى، فلم يبقى إلا المحاولة الأولى وهي محاولة مبنائية. هذه الصورة كم؟ الثانية. الصورة الثالثة، وهي ما لو فرضنا أنه تعارض الخبران وكان أحدهما موافقا للبعض مخالفا للبعض، الثاني موافق للبعض مخالف للبعض، فكلاهما موافق للبعض وكلاهما مخالف للبعض، واضح؟ بخلاف الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى الثانية كانت موافقة بعضهم بلا مخالفة باقين، هنا كل رواية يصدق عليها موافقة البعض مخالفة البعض، الرواية الثانية موافقة البعض مخالفة البعض. إذا نظرنا إلى خذ بما وافق العامة، نعمل خذ بما خالف العامة، فهي من جهة موافقة ومن جهة مخالفة، ماذا نفعل؟ بناء على غير نظرية المصنف وكلية المصنف، بعد انتهى سألة واضحة، ما يصدق الاستغراق العرفي؟ نحن في الصورة الثانية ما قبلنا، فكيف في الصورة الثالثة؟ وإنما المشكلة على نظر المصنف وهي الكلية، ماذا نفعل؟ يقول الشيخ لابد أن يعالج كل مورد بحسبه، فلابد أن الحظ درجة الموافقة درجة المخالفة في كل منهما، ونرى ما هو المنشأ الأكثر للريب، ما هو الأبعد عن الحق والأقرب إلى الباطل، فلا بد من الرجوع إلى ما يرجح في النظر، نرجع مرجح في النظر بحسب ملاحظة التقية. ما هي المناشئ شيخنا الأعظم لكي يرجح الفقيه أن أحدهما أقرب للحمل على التقية من الآخر، مع أن كلاهما موافقان وكلاهما مخالفان؟ ما هي المناشئ العرفية؟ قال أعطيك ثلاثة مناشئ عرفية. المنشأ الأول لحاظ زمان صدور الحديث وأشهرية الفتوى رحمك الله في زمان الصدور، لازم أن تلاحظ زمان الصدور، مكان الصدور، أشهرية الفتوين. فلو تعارضت روايتان، تعارضت روايتان وكل واحدة منها موافقة للبعض مخالفة للبعض، وهذه الرواية صدرت في الكوفة، ومن الواضح أن في زمان أهل الكوفة عامة كانوا يعملون بفتاوى أبي حنيفة بخلاف أهل المدينة فكانوا يعملون بفتاوى مالك. فإذا صدرت الرواية في الكوفة وكان المعروف والمشهور في زمان صدور الرواية بل العمل بفتوى أبي حنيفة، وهذه الروايتين أحدهما توافق فتوى أبي حنيفة والأخرى توافق فتوى أبي مالك، فإنه وإن صدق أن كلاهما موافقان ومخالفان إلا أن الأرجح في النظر أن الإمام يتقي من الرأي المعروف في مكان وزمان الصدور والفتوى المشهورة. ومن هنا يقول السيد السيستاني حفظه الله، بما معنى لا بد للفقيه أن يدقق في معرفة زمان صدور الرواية ومكان صدور الرواية، ويلحظ ما هو الرأي المعروف في زمانهم وما هو الرأي الذي يمكن الذي يترقب أن يتقى منه، حتى نعرف الملابسات لكي يتضح أنه أيهما يحمل على التقية وأيهما يكون أبعد من الحمل على التقية، خصوصا أنه إذا كانت الفتوى في المدينة مو معروفة فمن البعيد أنه الإمام يتقي من فتوى غير معروفة وإن كانت موافقة للبعض.
لأن السيستم يرى التعدي عن المرجحات ويرى أن المدار على الأقربية للواقف وما في تعبد محض في هذا، هذه إشارة إلى نكات عقلائية عامة. هذا المنشأ الأول، بعد يحتاج إلى دراسة التاريخ شيخنا، معرفة ظروف الرواية وزمان صدورها ومكان صدورها وزمان صدورها. المنشأ الآخر أن الظاهر أن الإمام بحسب بعض الأمارات الخاصة كان يتقي من فتاوى بعض الشخصيات المعروفة، حتى لو ما كان مشهور، لكن فتوى هذا كان يتقي من، إما لأنه كان عمل عليها العمل عند القضاة، أو فيها ملابسات خاصة اقتضت احتفافها بالتقية، أو أن السلطان يتبع فتاوى هذا الشخص فكان يتقي الإمام. وقد ورد عندنا من الشخصيات التي كان يتقي منها الإمام فتاوى ابن أبي ليلى، حيث جاء في بعض الروايات في مسألة الوصية أن هذا، أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده. واضح، فواضح أن هالشخصية كان يتقي، فلو جتنا رواية متعارضة من الإمام عليه السلام وكان أحدهما موافق لفتوى ابن أبي ليلى والآخر مخالف، فيرجح في النظر أن هذه هي التقي التقية. واضح الفكرة؟ المنشأ الثالث شيخنا ملاحظة الأخبار المروية من في كتبهم، فإنه قد يتقي الإمام بسبب وجود روايات يتناقلونها وليس الملحوظ حيثية الفتوى. فمن لحاظ الفتاوى صحيح يتفق مع بعض، يختلف مع بعض، يتفق مع بعض، لكن هذا الرأي كان منشأه سد الذرائع مثلا، هذا الرأي كان منشأ أخبار ويكون يدلون على الأخبار، فما يرجح أن يكون التقية هو ملاحظة حيثية الأخبار. ولهذا ورد في كما ذكرنا بالأمس أن من صور التقية الاتقاء من نفس الأخبار بغض النظر عن الفتاوى. هذا منشأ ثالث. وهناك مناشئ أخرى ما ذكرها المصنف تعرف للمتتبع من لحن الروايات، من لسانها، من شخصية السائل، ملتفتين يلحظ من هو السائل، سائل من العامة، سائل من الخاصة، هل مكاتبة، هل مجلس عام، هل مجلس خاص، هذه ملابسات عامة يمكن للفقيه المتضلع المتتبع أن يعرف أيهما أرجح أن يكون تقي على هذا اللحن، لحن تقي، حتى كان الرواة يعرفون، يقول لكل شخص أعطاك الإمام من جراب النورا. واضح، يعني هم كانوا يفهمون أنه بعض كلمات الإمام وبعض الألسنة، هذه ألسنة شنو تقي بعد متضلع وكذا يعرف. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع، واضح إن شاء الله. قال إن ظاهر الأخبار كونها، الصورة الأولى اللي هي الواضحة للاستغراق العرفي، الصورة الأولى إن ظاهر الأخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي. هذا انتهت الصورة الثانية. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقي، ايش نسوي؟ هي صورة ثانية. هنا إذا رجعنا إلى الاستغراق العرفي ما تحقق، فعندنا محاولتان في قوال، محاولتان لتصحيح وجود المرجح في هذه الصورة. ما هي المحاولة الأولى؟ هذه فالترجيح به مستند إلى الكلية الكبرى، الكلية المستفادة من الأخبار. أطنا ما هي الكبرى الكلية من بيانية؟ من الترجيح بكل مزياء. محاولة ثانية وربما يستفاد، أي هو الترجيح بموافقة بعضهم بلا مخالفة الباقين، من قول السائل في المقبولة
قلت يا سيدي هما معا موافقان للعامة أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق،
يعني الذي ذكره الإمام، واضح الذي ذكره، لأنه اللي يذكر الإمام يفرض تواجد حتى يجيب مرجح آخر، واضح العبارة،
أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق الذي ذكره الإمام، بل يعم ما وافق البعض أو خالف البعض، وإلا لا يصدق موافقان للعامة، ويرده أن ظهور الفقرة الأولى، خذ بما وافق العامة الواردة في كلام الإمام،
خذ بس بما خالف العامة، نعم، ودع ما بلي خذ بما خالف العامة ودع ما وافقهم،
ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل الاستغراق العرفي أقوى من ظهور هذه الفقرة الواردة على لسان ما لسان عمر بن حنظلة في كفاية موافقة البعض، فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح، موجودة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما، فالاستغراق العرفي الذي هو مرجح ما موجود لا في الأول ولا في الثاني، وتساويهما من هذه الجهة وهي فقدان المرجح لا وجدان المرجح، لا صورة وجود المرجح في كليهما وتكافؤهما من هذه الجهة. وكيف كان؟ وكيف كان؟ استفدنا من المقبول ذلك أو ما استفدنا؟ إحنا عندنا على مبنانا الكلية. يا شو مدوخي حالكم؟ قابلتم إشكالي لو ما قابلتم في النتيجة عندنا الطريق الأول لا نقلت لكم وهو الاستناد إلى الكلية. وكيف كان؟ استفدنا من المقبول أم لا؟ الآن يجي الصورة الثالثة. فلو كان كل واحد، يعني الخبرين المتعارضين، موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين، شنو نسوي هنا؟ تطبيقا لقاعدة المصنف من الكلية الكبرى، لابد الفقيه يلحظ أيهما المرجح موجود، وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه. واضح؟ ما هي المناشئ شيخنا؟ ما هي مناشئ يرجح في النظر؟ إحالة على مجهود. كيف الفقيه يرجح؟ يقول بعد صدق الفقيه، لكن أنا أعلنك ما في مشكلة، أعطيك ثلاثة مناشئ. المنشئ الأول، وربما يستفاد ذلك، يعني الترجح في النظر، من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان الصدور. خب شلون نعلم إحنا الأشهرية؟ اشترانا قاعدين ياها. قال بلي، قال ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ. هنا أهمية التاريخ تظهر. واضح. ولد السيستاني سيستمع يعتبر من مناشئ الأعلمية معرفة روايات العامة وظروف صدور الروايات العامة، وهي قضايا التاريخية لها مدخلية كبيرة في عملية الاستنباط. فقد أطنح جاي، خلنا علمنا إحنا، نقول أعطيك أنا أعطيك الآن، شوف لا تحاول تحفظ الأسماء صعبة. فقد حكي عن تواريخهم، الفوائد الوحيدة البهبهاني حكى عن تواريخ العامة، قال احفظ إن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، ما أدري من الرجل هذا الآخر، ما قاله، مكتوب نبي ليلى لكم، ها موجود في كتاب نبي ليلى، ها يعني الشيخ لعله ينقلب الذاكرة، يعني الشيخ، نعم،
عن كتاب آخر
اسمه، ها اللي هو ابن أبي ليلى، ها ها جيد،
وأهل مكة على فتاوى ابن جريح أو جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك، وأهل البصرة على فتاوى لكم عمارة، ها عثمان لكم، عثمان وسواد، عندي عمار، عثمان وسواده، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي، والوليد يحتاج تحقيق في هالقضايا عليها. إحنا قاعد نقرأها. وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد، أول مرة نسمعها. وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري، ما شاء الله. وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء، من هو بعد؟ كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري، إلى أن استقر رأي. أجد تقول أنتم مذاهب أربعة، من وجه المذاهب أربعة؟ قال لا، متأخر صارت مذاهب أربعة. واضح؟ أسماء ما شاء الله طلعت. يقول لا، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة 65 و365 بدأت مسألة شنو؟ حصر المذاهب في أربعة. شوف ما شاء الله، أسماء واجد صاحب حفظها، خليها في أربعة كما حكي. وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصة، مثل قول الصادق عليه السلام حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية، قال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده. وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم، ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم. أنا بناشئ لسان الرواية، شخصية الراوي، كونها مكاتبة. هذا تمام الكلام في المرجح الرابع. المرجح الخامس عنوانه أن المرجح الصدوري يقدم على المرجح الجهتي. بعد وضوح أن المرجح الدلالي الجمع العرفي هو الأساس، صحيح؟ إذا عندك جمع عرفي سميه مرجح دلالي، التعبير بالترجيح تسامحي لأنه ما في تعارض، صحيح؟ لكن ذكرنا أن أول مرجحات المرجحات الدلالية. إذا فقد المرجح الدلالي ودار الأمر بين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي، كما لو كان عندنا روايتان متعارضتان، لو فرض وجود روايتين متعارضتين لا يمكن الجمع العرفي بينهما، وكانت إحداهما فيها مرجح صدوري، كما لو كان راويها أوثق، والأخرى مرجح جهتي كما لو كانت مخالفة للعامة، والأولى التي رواها الأوثق موافقة للعامة. فتارة، ركز في هالبحث الآن لأن الشيخ بعبيد ذكر قيد، تارة نبني على أن مرجع الترجيح بالتقية إلى مرجح جهتي، وتارة نبني على أنه مرجح مضموني، على الاختلاف في ملاك الترجيح بمخالفة التقية. تذكروا، إذ تارة نجعل المرجح مرجح مضموني، وهو الاحتمال الثاني الذي ذكرنا من الاحتمالات الأربعة، الرشد في خلافهم، هذا مرجح مضموني. وتارة نجعل المرجح جهتي بلحاظ الإرادة الجدية وبيان الحكم الواقعي. وبحثنا الآن مبني على كوني كما يرى المشهور أن الموافق للتقية فاقد للمرجح الجهتي، وأن المخالف للتقية واجد للمرجح الجهتي. واضح البحث؟ فلو تعارضت روايتين أحدهما فيه مرجح صدوري والأخرى فيه مرجح جهتي، فالرواية الموافقة للعامة رواها الأوثق والأعدل، أو رواية مشهورة لأن الشهرة هام مرجح صدوري، والأخرى رواية مخالفة للعامة ولكن غير مشهورة ففاقدة للمرجح الصدوري، أو لا تحتوي على الصفات للأوثقية بناء على الترجيح بالصفات. فدار الآن بين تقديم المرجح الصدوري والمرجح الجهتي، فما هو المقدم؟ معركة بين الشيخ والأعظم وتلميذه حبيب الله الرشدي. واش صار؟ ونقل المعركة الآخر في الكفاية، فأصر الشيخ الأعظم على أن المرجح الصدوري يقدم على المرجح الجهتي.
وأصر حبيب الله الرشدي صاحب البدائع العاكت أن المرجح الجهتي يقدم على المرجح الصدوري. والشيخ قد أطال في الإمارة ولب لباب كلامه هالنكت في سطر. لا معنى للبحث عن الجهة قبل إحراز الصدور، لا بد أن تفرغ عن الصدور. فنسأل، هل الصادر صدر لبيان الحكم الواقعي أو لا؟ واضح. ولهذا ذكر وذكرنا هذا نحن في الرسائل في بحث الظهور، كل رواية يراد الاستدلال بها لا بد أن تنقح جهات ثلاثة على نحو التراتبية. أولا إحراز الصدور، ثانيا إحراز الجهة، ثالثا البحث عن الدلالة. وإلا لا معنى للبحث عن الجهة إذا ما ثبت أنه صادر. تتكلم في الهواء الطلق أنت. لا بد أن تفرغ عن الصدور، فإذا فصار صادر يقال الصادر الذي فرغ عن، ما هي جهة صدوره؟ بيان الواقع أو لا؟ فلا معنى للبحث عن المرجح الصدوري بل المرجح الجهتي إلا مع فقدان المرجح الصدوري. وأن تفقد المرجح الصدوري في مكانين، إذا كان كلاهما قطعيين الصدور، كما لو كان متواترين أو خبرين محفوفة بقرينة قطعية، صحيح؟ فما في مرجح صدوري. أو أنهما متكافئ بلحاظ الصدور، فلا أرجحية لجعل أن أحدهما صادر دون الآخر، فيحكم بصدورهما ثم يعالج الجهة. أما مع فرض وجود المزية بلحاظ الصدور فيحكم بصدور صاحب المزية، وأما الآخر فلم يحكم بصدوره حتى نبحث أنهما هي جهة صدوره. هذا لبلو باب كلام الشيخ العظام، بس كان يستطيع ينتهي وقام لا دخل. يأتي إن شاء الله نص المطلب خلصنا شيخنا، بقى النصف الثاني إن شاء الله غدا. ما عليكم عبارات طويلة، الشيخ أطال في الكلام واللباب هو كذا، ولعله أطال لأن خلاه تلميذ يطول إياه، إلا الشيخ لو خلاه بروح يمكن أربع أسطر ويريحنا، قال لا الظهر تلميذ هذا الظهر مزيد ياه الشيخ ذاك اليوم، فزيد لنا في العبارات. فإن قلت قال فإن قلت قلت هاي إشكال حبيب الله الرشدي. يأتي إن شاء الله تتمة البحث في المطأي غير إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.